أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام لازلنا في مسألة 24. مسألة 24 تعرض فيها سيد الماتن إلى مسألة أن الركعة بما تدرك الجماعة، بما تدرك الركعة؟ هل يمكن أن هل تدرك الركعة بإدراك الإمام وهو في ركوعه، أو لا أنها لا تدرك بذلك، بل لا بد من إدراك الإمام قبل شنو؟ قبل الركوع. عبروا عنها بتكبيرة شنو؟ تكبيرة الركوع. هذا هو الخلاف. مشهور ذهب إلى أن الركعة تدرك بإدراك الإمام وهو راكع، ولا يشترط إدراكه قبل ذلك. في مقابل جماعة ذهبوا إلى الرأي الآخر كما ذكرنا في الدرس السابق، وذكرنا طائفتين من الأخبار، كل طائفة تدل على أحد القولين. وقلنا بأنه هناك وجهان للجمع العرفي بين الطائفتين لرفع التعارض والتنافي بينهما. الآن نقول على تقدير عدم تمامية هذين الوجهين للجمع العرفي، على تقدير سنجنيا، على تقدير عدم تمامية الوجه الأول اللي هو التقييد والتخصيص، والوجه الثاني اللي هو شنو كان، هاي مسألة ترجيح الطائفة الأولى على أساس أنها أظهر في مفادها من الطائفة الثانية في مفادها. الطائفة الأولى إما صريحة في مفادها أو أظهر من الطائفة الثانية في مفادها. على كل التقديرين الجمع العرفي يقتضي تقديم الصريح أو الأظهر على شنو؟ على الظاهر. لكن على تقدير عدم تمامية هذين الوجهين للجمع العرفي، أيضا ذكرنا بأنه الظاهر أنه لا مجال بعد أن تصل النوة إلى التعارض المستقر بين الطائفتين، لا مجال لترجيح الطائفة الأولى بالشهرة على الطائفة شنو؟ الثانية، لما ذكرناه من أن الطائفة الثانية وإن لم تكن بمستوى الطائفة الأولى في الشهرة لكنها ليست شاذة. ما نقدر نقول بأنها طائفة شنو شاذة، بحيث يشملها الدليل اللي يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذه الطائفة ليست مشهورة، ليست شاذة، وإن لم تكن بالغة من الشهرة كالطائفة الأولى لكنها ليست شاذة، فلا يمكن تطبيق هذا الميزان وهذا المرجح بالنسبة لها. السؤال اللي انطرح اليوم أنه هل هناك وجه آخر للترجيح بعد فرض التعارض المستقر، ترجيح الطائفة الأولى على الثانية أو لا؟ في الجواهر أكو فد عبارة في ذي العبارة ذكرها، وهو أنه شيء يظهر من ترجيح الطائفة الأولى على أساس أنها موافقة للكتاب على الطائفة الثانية اللي تصير بطبيعة الحال مخالفة للكتاب، والترجيح بموافقة الكتاب قضية مسلمة. طبعا نسينا نذكر في الترجيح للشهرة، طبعا هذا كله مبني على شنو؟ على تسليم الترجيح شنو؟ بالشهرة. إذا قبلنا بالترجيح للشهرة، مع الكلام نذكر احنا ما قبلنا لعله سابقا، لكن على تقدير الترجيح للشهرة فيجي بها الكلام أن الطائفة الثانية ليست شاذة في قبال الطائفة الأولى. أما الترجيح بموافقة الكتاب قضية مسلمة بلا أشكال، أن أحد الطائفتين المتعارضتين إذا كانت موافقة فترجح على الطائفة الأخرى لأنها موافقة إما للكتاب. لكن كلامنا شلون نعتبر أن الطائفة الأولى موافقة إما للكتاب؟ يعني أنا كل ما فكرت ما يعني ما اهتديت إلى شنو، إلى وجه هذا تطبيق هذا المرجح في محل الكلام. يبقى مسألة ترجيح الطائفة الأولى بمخالفة العامة، أن نرجح الطائفة الأولى على أساس أنها مخالفة للعامة على الطائفة الثانية اللي تكون موافقة للعامة. هذا في الحقيقة يحتاج إلى بحث ومراجعة. على عجالة ساعدنا بها أحد الأخوان جزاه الله خيرا، ظاهر أنهم جماعة يعني جمهورهم يبدو من العبارة اللي نقلت، جمهورهم يذهب إلى إدراك الركعة بإدراك الإمام وهو شنو وهو راكع، يعني مشهورهم يوافق يذهب إلى ما يوافق شنو الطائفة الأولى، فتكون الطائفة الأولى موافقة للعامة وأنا مخالفة للعامة حتى نرجحها على من؟ على الطائفة الثانية. أن القول الأول هو المشهور بينهم والمحكي عن جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبي ثور وابن حجر من حجر الله وغيرهم، على ما حكاه الحافظ ابن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب، لا بد حكاه في غير الاستيعاب، الاستيعاب ما له علاقة بالبحث الفقهي، وذكره النووي في شرح المهذب في الجزء 4 في صفحة 245. على كل حال هذا سائل ما قلنا بأنه هذا، لكن ليست الطائفة الأولى مخالفة لمن العام، نقدر نرجحها على أساس ماذا؟ على أساس أنها مخالفة للعامة. لكن الذي يبدو بأن النوبة الظاهر أنها لا تصل إلى إعمال مرجحات بابل تعارض، وذلك بتمامية الوجه الأول من وجوه الجمع شنو العرفي، وجه الأول من وجهي جمع العرف المتقدمة لما أشرنا إليه من أن الطائفة الأولى أظهر في مفادها، إن لم تكن نقول بأنها صريحة في مفادها، أظهر في مفادها من الطائفة الثانية فتقدم على أساس الأظهرية. الظاهر أن الوجه الأول للجمع العرفي بينهما وهو الذي ذكره الفقهاء هنا، الظاهر أنه تام. الطائفة الأولى صريحة في ماذا؟ في كفاية في كفاية إدراك الركوع الإمام في احتسابها شنو؟ صريحة في هذا، بحيث ما تقبل التأويل والتفسير وطرح الاحتمالات فيها. بينما الطائفة الثانية أكو بها مجال، الطائفة الثانية قلنا معظمها هي أمر، هذا النهي نهي أقول لا تدخل في الرفع لا تدخل، ممكن حملة على الكراهة، وحتى الروايات اللي ما بها النهي ما تكون احتمال بأنها ناظرة إلى الفضل والثواب والكذا، إنما ما يحتسب له بلحاظ الفضل والكمال والثواب وأمثال هذه الأمور، بمعنى أن إنهم إرشاد إلى أقلية الثواب، بمعنى أنه لو أدرك الإمام في تكبيرة الركوع وأدركه في الركوع هذا أفضل مما إذا أدركه في ماذا؟ في الركوع، هذاك أكثر ثوابا أفضل من هذا، ممكن حمل على تقبل الحمل خلاف الظاهر بلا إشكال، لكن تقبل هذا الحمل، بينما الطائفة الأولى لا تقبل الحمل على خلاف ماذا؟ على خلاف مفادها، ومن هنا تكون هي أصرح وأظهر من الطائفة الثانية فتقدم على هذا الأساس. بل يمكن أن نترقى ونقول بأنه لا يبعد أن تكون الطائفة الثانية متروكة ومهجورة من قبل المشهور، بمعنى أن المشهور أعرض عنها، لأننا كما ذكرنا سابقا لم يذهب إلى القول الثاني إلا يعني اللي ثبت بشكل واضح هو القاضي في المهذب، هذا الشيخ المفيد ما موجودة في المقنعة، ما صرحوا هم صرحوا به وما موجودة في المقنعة، اللي يبقى عندنا منه كان الشيخ المنه هو فقط القاضي، لا الثاني كان واحد آخر الشيخ الطوسي أحسنتم، الشيخ الطوسي في النهاية هذا الشيخ الطوسي أيضا قالوا بأنه خالف ذلك، نقول عدل، لأنه يعني يظهر أن النهاية هي آخر ما كتبه يعني بعد الخلاف، نقول عدل، لكن هو صرح بخلاف ذلك وموافقة المشهور في كتاب الخلاف، بل ادعى الإجماع على ماذا؟ على احتساب الركعة بإدراك شنو؟ ركوع. هذا من خلي يعني واحد شوية بس دولة. نعم، في رواية الاحتجاج قلنا يشير في الرواية إلى وجود بعض أصحابنا في زمان الإمام عليه السلام يختارون القول شنو؟ الثاني. إنها رواية ليست تامة سندا للإرسال. على كل حال يمكن أن نقول بأن هذه الروايات الدالة على القول الثاني مع وجودها في كتب الحديث ووجودها بمرأة ومسمع من المشهور، مع ذلك المشهور أعرض عنها ولم يعمل بها وعمل بماذا؟ بروايات الطائفة الأولى. هذا يحقق صور الإعراض في محل الكلام، فتكون الطائفة الثانية أعرض عنها المشهور، والإعراض يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار. نعم، إذا ما تم هذا الشيء الذي ذكرناه ولم يتم شيء من مرجحات المتقدمة اللي ذكرناها في باب التعارض ووصلت النوبة إلى التساقط والرجوع إلى الأصول العملية، فالأصل الجاري في المقام شنو هو؟ ظاهر أن الأصل الجاري يوافق القول الثاني للقول شنو؟ هو يوافق القول الثاني مقتضى يعني مقتضى قاعدة الاشتغال، يعني قاعدة الاشتغال أن ما يعتد بهذه الركعة التي يدرك فيها شنو؟ ركوع الإمام فقط. هو يحتمل بأنه لا يشترط في حساب الركعة أن يدرك شنو؟ تكبيرة الركوع. وصل إلى الشك، النوبة إلى الشك وصلت. هذا محتمل؟ هذا هو محتمل. لا إشكال أن مقتضى الاشتغال والاحتياط هو أن لا يحتسب تلك الركعة، تلك الركعة ما يحتسبها الركعة. فهذا يوافق القول شنو؟ وإن أدرك ركوع الإمام، وإن أدرك ركوع الإمام أن لا يحتسب ركعة ولا يعتد بتلك الركعة، وعليه أن يأتي بصلاة أخرى إذا لم يلحق بثانية الإمام أو ثالثة الإمام. زين، لكن النوبة لا تصل إلى الأصول العملية على ما بينا. ثم إنه قد يفهم من قول الماتن الماتن ايش يقول في المسألة؟ لاحظوا، يقول إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع، هاي صورة، أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع الإمام فالتحق به. هذه صورة ثانية، هناك صورتين تعرضت من سيد الماتن. الصورة الأولى أنه لم يدرك الإمام إلا في شنو؟ في الركوع. يعني شنو معنى؟ يعني ما أدركه قبل ذلك، قبل المسجد شاف الإمام راكع أدركه في الركوع، يعني لم يدركه قبل ذلك. هذه نقطة مهمة، هذه صورة. الصورة الثانية، لا، هو أدركه قبل ذلك، أدركه قبل ذلك، قبل المسجد شافه قاعد يصلي قاعد يقرأ القراءة، لكن هو لم يدخل في الصلاة، تعمد تأخير إلى أن ركع الإمام التحق به في الركوع. هذه الصورة الثانية. ليفهم من عبارة السيد الماتن أنه قال أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع ركع الإمام جاز له الدخول معه، جاز له الدخول معه وتحسب له شنو؟ ركعة. يعني أن احتساب ركعة له لا يتوقف على أن يدرك الإمام في شنو وهو في ركوعه، بل حتى إذا أدركه قبل ذلك ولم يلتحق عمدا، وإذا التحق قبل ذلك ولا إشكال في أنه يحسب على جماعة وتحسب له بلا إشكال، لكن هو أدركه قبل ذلك ولم يلتحق عمدا إلى أن ركع الإمام هو التحق به، هاي تحسب له ركعة أو لا؟ السيد الماثي يقول بلي تحسب له ركعة وجاز له الدخول معه. الذي يفهم من هذه العبارة هو جواز التأخير عمدا، مو جوز لأني أخر عمدا وإن أدركه قبل 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 الركوع، جواز التأخير عمدا إلى حين دخول الإمام في الركوع فيلتحق به، هاي العبارة يفهم منها هذا المعنى. قد يقال بأن نصوص الباب لا تشمل صورة التأخير العمدي، يعني الصورة الثانية في عبارة المعتل لا تشمل التأخير العمدي في فرضنا، كما ذكره السيد الحكيم في المستمسك والسيد الخوي أيضا ذكره رحمة الله عليه. باعتبار ليش لا تشمله؟ لأن مورد هذه الروايات أو المتيقن منها من هذه الروايات هو صورة ما إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع، يعني الصورة الأولى اللي ذكرها سيد المعتن لم يدرك الإمام إلا شنو؟ يعني لم يدركه قبل الركوع، يعني لم يدركه قبل الركوع. النصوص إما موردها هذا وإما المتيقن منها هو هذا، وهذا معناه شنو؟ معناه أن النصوص كلها تقول تحسب له ركعة، لكن شو وقت؟ إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع، مثل هذا اللي قلنا قبل المسجد لقاهم شنو؟ لقاهم في حالة ركوع، هذا إذا التحق بهم هاي تحسب له ركعة. وأما إذا أدرك الإمام قبل ذلك في أثناء الفاتحة أدركه وعمدا لم يدخل معهم في الصلاة في الجماعة وتأخر إلى أن ركع الإمام التحق بهم، هذا يصدق عليه أنه أدرك الإمام في ركوعه أو لم يدرك الإمام إلا في ركوعه؟ ما يصدق عليه، ما يصدق عليه. الإدراك معناه شنو؟ معناه أدركه في ركوعه، يعني لم يدركه قبل ذلك، يعني لم يدركه قبل ذلك. يقول فلان أدرك الإمام وهو في ركوعه، يعني ما أدركه قبل ذلك. هاي الصورة الأولى، إدراك الإمام في ركوعه يعني أنه لم يدركه قبل ذلك وإنما أدركه وهو في حال الركوع. هذه الصورة الروايات تقول هاي تحسب له ركعة. أما إذا أدركه قبل ذلك وعمدا تأخر ثم التحق به، هذا ما يقول أنه أدركه في ركوع، هذا أدركه قبل ذلك، أدركه هو في الفاتحة، أدركه هو في السورة، لا يقال له بأنه أدركه هو في ركوع. فما تشمل النصوص، فإذا ما شملت النصوص إذا لا دليل على احتساب هذه ركعة له حتى إذا التحق به وهو في حال شنو؟ في حال الركوع. من هنا استشكلوا في ماذا؟ في شمول النصوص لهذه الصورة الثانية، وقالوا بأن النصوص مختصة بالصورة الأولى وهو ما إذا لم يدرك الإمام إلا في ركوعه، أما إذا أدركه قبل ذلك هذه النصوص لا تشملها. استشكلوا في شمول النصوص لذلك. بينما السيد الماتن يقول لا جاز له شنو الدخول، ويظهر منه جواز التأخير عمدا إلى أن يلتحق بالإمام في ركوعه وتحسب له شنو ركعة. السيد الماتن يقول لكن هذين العالمين استشكلا في ذلك. في مقام التخلص من الإشكال اختلفوا. السيد الحكيم في المستمسك قال بأنه العمدة في المقام هو ظهور الاتفاق من قبل الفقهاء والأصحاب على عدم الفرق بين الصورتين، هذا هو اللي يخلينا نتعدى إلى الصورة الثانية، وإلا النصوص مختصرة بالصورة الأولى. لكن عدم الفرق، الاتفاق على عدم الفرق بين الصورتين، نعد الحكم من الصورة الأولى إلى الصورة شنو الثانية استنادا إلى الاتفاق والإجماع على عدم الفرق بينهما. السيد الخوئي ذكر شيء آخر حاصله هو هذا، هو أنه يقول في حال تعدد المكان، تعدد المكان كما هو يقول يصدق الإدراك في الركوع مع التأخير العمدي، كما إذا هيش يمثل كما إذا كان في خارج المسجد واقف خارج المسجد وعلم من خلال الصوت أنه أقام الصلاة ودخلوا في الصلاة، علم بذلك ما دخل عمدا المسجد إلا بعد شنو أن دخل الإمام شنو في الركوع دخل للمسجد والتحق بهم. يقول هنا يصدق الإدراك، يصدق أنه أدرك الإمام في شنو في ركوعه، يصدق أنه لم يدرك الإمام إلا في ركوعه، ما دخل المسجد حتى نقول أدرك الإمام قبل ركوعه وخارج المسجد، فانتظر عمدين إلى أن ركع الإمام فدخل للمسجد شافهم في حالة ركوع فالتحق بهم، هذا أدرك الإمام في ركوعه. يقول حينئذ تشملها النصوص ولا إشكال في شمول النصوص لها بالرغم من التأخير العمدي، لكن في صورة تعدد شنو المكان. فإذا ثبت هذا الحكم يقول في هاي الصورة نثبته في باقي الصور، يعني مقصودة مع وحدة المكان بالمسجد هو هذا وقع يصلون عمدا هو ما التحق به ولا نركع الإمام التحق به، يقول هذا نجعل الحكم شامل إلها على أساس شنو على أساس عدم القول بالفاصل بين هاتين الصورتين، يعني بين صورة تعدد المكان وحدة المكان. في صورة تعدد المكان يصدق إدراك الإمام في ركوعه فتشمل النصوص، فهذا تأخير عمدي لكن مع تعدد المكان شملته النصوص. التأخير العمدي مع وحدة المكان أيضا نثبت له هذا الحكم على أساس عدم القول بالفاصل. هذا اللي ذكره سيد الخوئي قدس الله نفسه. على كل حال المسألة يعني بمحل كلام وأنه مش واضحة كلش. قد يقال لتجاوز هذا الإشكال بأن النصوص صحيح ذكرت هذا المعنى إذا أدركه وقد ركع، وظاهر هذا هم كما قال أدركه وقعد يعني ما أدركه قبل ذلك، نصوص تقول أدركه وهو وقد ركع هذا ما من هذا النصوص أدركه وهو راكع وأمثال هذه العبارات، وهي ظاهرة في ماذا في الصورة الأولى، يعني ظاهرة أنه لم يدركه إلا في الركوع، فما تشمل الصورة الثانية صحيح. لكن هذه العبارة أتى بها الإمام أو استعمل هذه الجملة الإمام غرض منها شنو؟ الظاهر غرض منها هو بيان منتهى ما تدرك به شنو الركعة، منتهى ما تدرك به الركعة، أن منتهى ما تدرك به الركعة هو شنو؟ هو إدراك الإمام وهو شنو؟ وهو الركعة. هذا منتهى ما بيان هذا، هو يبين هذا. في قبال ماذا؟ كما صرحت في الروايات نفسها، في قبال ماذا أدركه بعد شنو؟ بعد الركوع، بعد أن رفع رأسه كما تصرح الروايات. فالإمام في هذا الصدد في بيان منتهى ما تدرك به الركعة وهو الركوع، في قبال إدراك الإمام بعد الركوع. فهذه العبارة كأنها احتراز عن ماذا؟ عن إدراك الإمام بعد رفع رأسه من الشنو؟ من الركوع. كان يريد يقول بأنه إذا أدركه وهو راكع قبل أن يرفع رأسه هذا تعتبر له شنو؟ ركعة. في قبال ماذا؟ في قبال ماذا أدركه بعد رفع رأسه من السجود من الركوع هذا لا تعتبر له شنو؟ ركعة. وليست هذه العبارة مسوقة للاحتراز عن إدراك الإمام قبل الركوع وتعمد عدم الالتحاق به إلى أن شنو؟ إلى أن يركع. العبارة ليست في مقام الاعتراض عن هذا، يعني ليست في مقام بيان أن هذا لا يدرك شنو؟ الركوع، لا يدرك الركعة، وإنما تقول هي في مقام الاعتراض عن الالتحاق بالإمام بعد شنو؟ بعد الركوع، بعد الركوع، يعني يلتحق به بعد أن رفع رأسه من الركوع. هي تقول هذا لا تحسب له ركعة، ما ناظر بعد إلى مسألة إدراك الإمام قبل الركوع في أثناء القراءة وتعمد عدم الالتحاق به إلى أن شنو؟ إلى أن يركع ثم يلتحق به. هي ليست ناظرة إلى هذا، وليست تريد أن تقول بأن هذا خارج عن شنو؟ عن محل الكلام، يعني خارج عن الحكم بالاكتفاء بماذا؟ بالركعة. وإنما هي تقول أن الخارج عن الحكم بالاكتفاء والاعتداد بالركعة هو صورة ما إذا التحق بعد الركوع، وما ناظر إلى مسألة شنو الالتحاق قبل الركوع. وبهذا لا يمكن أن نستفيد من الرواية عدم شمولها المن بالصورة الثانية، عدم شمولها بالصورة الثانية. لكن هذا يعني واضح بأنه يتوقف على شنو؟ يتوقف على في الدعوة، الظاهر أنه يعني مشكلة استفادتها وهي أن الإدراك يتحقق في كلتا الصورتين، مبني على هذا أن إدراك الإمام في ركوعه يشمل كلتا الصورتين، وهذا هو هذا محل الكلام وهذا المناقشة، أن إدراك الإمام في ركوعه ما يشمل إلا الصورة الأولى، ما يشمل إلا إدراك الإمام وهو راكع. أما إدراك الإمام قبل ذلك ما يصدق لأنه أدرك الإمام وهو شنو؟ في ركوعه. كان بإمكانه أن يستخدم تعبير آخر، يعني يقول بدال أدرك يستخدم عبارة أدرك مفرد أدرك يستخدم التحق، فإذا التحق بالإمام وهو في ركوعه هذا يشمل كلتا الصورتين، مو ما فيه مشكلة. حتى بالصورة الثانية التحق بالإمام وهو في ركوعه يشمل كلتا الصورتين، ويدل على ماذا؟ على الاكتفاء بالركعة في كلتا الصورتين، ما استخدم هذا التعبير. احنا جاب شنو؟ أدرك، أدرك التي لا تصدق إلا على الصورة الأولى، وظاهر أن القضية لا تخلو من إشكال إلا أن يتم أحد هذين الوجهين اللذين ذكرهما هذان العلمان. بعد ذلك يقول بشرط العبارة، نقراها المسألة شوي طويلة. قال إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى أن منتهى ما تدرك به الجماعة هو هذا، هو الركوع على الأقوام. بشرطي، هذا الشرط ذكر، هذا محل الكلام الآن، بشرطي أن يصل إلى حد الركوع. من يصل؟ مأموم. يقول تحسب له ركعة وقت، بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه، وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوام، حتى إذا هو التحق به بعد أن كمل الذكر، التحق به ما دام التحق به قبل رفع رأسه من الركوع، هذا تحسب له شنو؟ ركعة على الأقوام. زين، هذه هي مقتضى الأدلة في المقام. مقتضى الأدلة هي أنه لا بد من أن يصل المأموم إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام شنو؟ رأسه. هي الأدلة الصرفية. صحيحة الحلبي يقول وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة. إذا ركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه أدركت الركعة. صحيحة سليمان بن خالد يقول ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. فالمعتبر هو ماذا؟ إدراك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع. ومقتضى إطلاق ذلك، إطلاق هذا، أنه المعتبر هو هذا، إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه حسبت له ركعة، مقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين أن يدرك الإمام وهو في الذكر، ذكر الركوع، أو يدركه بعد شنو؟ بعد إتمامه الذكر، ما فرق بينهما. بالنتيجة يصدق عليه أنه أدركه قبل أن يرفع رأسه. نعم، المحكي عن العلامة في بعض كتبه اعتبار إدراكه في حال الذكر، قالوا بأنه لعله استند في ذلك إلى رواية الاحتجاج موجودة في صفحة 383 باب 45 الحديث الخامس، ورد فيها هذا أنه كتب إلى يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة. هذا القول الثاني، قلنا بعض الأصحاب في زمان الإمام يذهبون إليه. فأجاب عليه السلام إذا لحق مع الإمام في تسبيح الركوع، هذا محل الشاهد في المقام، إذا لحق مع الإمام في تسبيح، من تسبيح الركوع تسبيح واحدة، إذا لحق من تسبيح الإمام، إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع. والتكبيرة مو شرط، لكن لابد ماذا؟ أن يلتحق بالتسبيحة واحدة من تسبيح الركوع. لعل مستندة هو هذه الرواية، لكنه هذه الرواية غير تامة سندا للإرسال، فلا يمكن الاعتماد عليها لتقييد المطلقات. إن قلنا أكو إطلاق بالرواية قبل الذكر بعد الذكر، ما أكو فرق بينهما. تقييد هذه المطلقات بما إذا التحق بالذكر استنادا إلى هذه الرواية ما ممكن، لأنها غير تامة سندا للإرسال. وصلى الله على محمد.